الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعلوم لديكم أيها الإخوة أن الجهاد في سبيل الله هو من أفضل القربات وأجل الطاعات، وجاء في الحديث أنه ذروة سنام الإسلام، وكثرت النصوص في فضله من القرآن والسنة، وهو عبادة لها شروطها وأركانها وضوابطها، فمن أداها كذلك كان مأجورا مثابا على عمله الصالح، ومن قام بهذه العبادة على غير ضوابطها وغير أصولها كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الجهاد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم له معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هو جهاد النفس والشيطان، وأيضا جهاد المنافقين والمفسدين، وجهاد الكافرين. ويمكن القول بأنه أربعة أنواع، أن الجهاد أربعة أنواع. فالنوع الأول هو جهاد النفس، وكما قال أهل العلم إن جهاد النفس على أربعة مراتب مذكورة في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو جهاد النفس. أولا جهادها على تعلم العلم والإيمان، على تعلم الهدى الذي بعث الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا جهادها على العمل بهذا العلم، أن تجاهد نفسك على العمل بما تعلمت. ومعلوم أن العمل هو ثمرة العلم، فالعلم إنما يتعلمه الإنسان لكي يعمل به. ثالثا أن يبلغ هذا العلم لغيره من الناس، وهو القيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورابعا الصبر على الأذى في سبيل ذلك، فإن الداعية إلى الله عز وجل لا بد أن يؤذى، ولا بد أن يعترض هو المعترضون، من أنواع معارضون للوحي بأهوائهم بشهواتهم بغير ذلك. هذه أربعة مراتب لجهاد النفس. وأما جهاد الشيطان فكما قال أهل العلم مرتبتان. المرتبة الأولى جهاد ما يلقي من شبهات وشكوك وتلبيسات يشكك فيها باليقينيات من الإيمانيات وأخبار الغيبيات وما أشبه ذلك، أن تدفع الشبهات التي يلقيها الشيطان في نفسك. ثانيا جهاد ما يلقيه الشيطان من شهوات وتحسين للقبائح والكبائر والمحرمات، وذلك بالصبر عن المحرمات وتذكير النفس بما أعد الله تبارك وتعالى لمن حبس نفسه عن معصية الله بالجنات ووافر الدرجات. أما جهاد أهل البدع والأهواء فذلك بأمرهم بالحق ونهيهم عن الباطل والصبر على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالواجب على الإنسان أن ينهى أهل البدع عن بدعهم، وأن يرد عليهم، وأن يبين لهم الحق ويبين لهم السنة. وهذا أيضا يدخل فيه جهاد أهل المعاصي وأهل الشهوات والكبائر، أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ملازما الحكمة في ذلك كله، كما أمر الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما جهاد الكفار المنافقين فتارة يكون باللسان وتارة يكون باليد والسنان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأيديكم. فالإنسان قد يجاهد أهل الإشراك باللسان، وذلك بالرد عليهم، أن يرد عليهم بلسانه، بخطبه، بمقالاته، بمحاضراته. فهذا من جهاد المشركين ومن جهاد المنافقين. أيضا قد يجاهد المشركين والكفار بأمواله، بأن يسخر الدعاة في سبيل الله عز وجل وينفق الأموال في طباعة المطبوعات التي ترد على أهل النفاق وعلى أهل الشرك والكفر. هذا من الجهاد بالمال. وتارة يكون الجهاد باليد الذي هو المدافعة والقتال، وهذا النوع من الجهاد هو موضوع هذه الكلمة. يقسم العلماء والفقهاء الجهاد باليد إلى جهاد دفع وجهاد طلب، جهاد دفع وجهاد طلب. وهذا له ضوابطه وهذا له ضوابطه. أما الضوابط المتعلقة بالمجاهد، أولا قبل أن نذكر الضوابط للجهاد بنوعيه، وهناك ضوابط متعلقة بالمجاهد نفسه، بالمسلم الذي يريد الجهاد. أول ضابط للمجاهد أن يكون دافعه للجهاد هو الإخلاص، طلب إعلاء كلمة الله تعالى في الأرض، هذا مقصده. لا يقصد نصرة قبيلة، لا ينصر عصبة، ولا ينتصر لعصبية، ولا يرفع راية جاهلية، وإنما مقصوده الأول هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. الثاني أن يكون قادرا على القتال، أن يكون عنده قدرة على القتال وكسر شوكة العدو. الثالث أن لا يترتب على مشاركته في القتال مفسدة أعظم من المصلحة المتحققة بجهاده، لأن بعض الناس ربما يشارك في الجهاد لكن يترتب على جهاده مفسدة أعظم من مصلحة مشاركته بالجهاد، سواء مفسدة تلحق بالمسلمين أو بدولة المسلمين أو تلحق بالإسلام، تلحق بالإسلام كدين وكسمعة وراية مرفوعة في هذا الحال. ففي هذا الحال لا يجوز له أن يشارك في هذا الجهاد. الرابع أن يكون هذا الجهاد بأمر ولي أمر المسلمين، فالفرد لا يملك المشاركة في الجهاد إلا بإذن من إمامه، إلا بإذن من أميره، لأنه معلوم أن الجهاد أمره موكول إلى الأمراء وإلى الأئمة كما سيأتي بيانه. والخامس أن يكون قتاله وجهاده تحت راية شرعية معروفة، وليس تحت راية عمية أو عمية لا يعلم هدفها ولا مرادها، وإنما يكون جهاده لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هناك بعض الضوابط المتعلقة بالكافر الذي سيقاتل. من هو الكافر الذي نقاتله؟ فبعض الناس يعتقد أن مجرد الكفر مسوغ للقتال أو للقتل، وهذا من أبطل ما يكون. فمجرد كفر الإنسان لا يعني جواز قتله على كل حال، لأن الكفار أنواع، الكفار أصناف، ليسوا على صنف واحد ولا على نوع واحد. فنذكرهم إجمالا: الأول أن لا يكون الكافر ذميا، أن لا يكون هذا الكافر من أهل الذمة الذين لهم ذمة يعيشون بين المسلمين وفي ديار المسلمين وتحت ولاية المسلمين وقهر المسلمين. فهؤلاء لا يجوز التعرض لهم، لا يجوز التعرض لهم لا بقتل ولا بغيره. الأمر الثاني أو النوع الثاني أن لا يكون هذا الكافر معاهدا أو معاهدا. إذا كان بينه وبين المسلمين عهد، إذا كان بينه وبين المسلمين عهد فلا يجوز التعرض له. بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فجعل هذا العمل من كبائر الذنوب، لأن العمل الذي يمنعك من دخول الجنة مع أول الداخلين يدل على أنه عمل منكر وفظيع. الثالث أن لا يكون هذا الكافر مستأمنا. والمستأمن هو الذي يدخل إلى دار الإسلام بأمان، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإذا طلب الكافر الأمان ولو كان حربيا، إذا طلب من المسلمين أو من ولي أمر المسلمين أو من أفراد المسلمين، لأن الأمان يمكن أن يكون من أفراد المسلمين، فيدخل بأمان المسلم ليرى أحوال المسلمين ويسمع كلامهم ويرى عبادتهم، ربما يكون ذلك سببا في إسلامه. فالمستأمن لا يجوز التعرض له حتى يعود إلى داره، حتى يخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب التي جاء منها. الرابع أن يكون الكفار ممن بلغتهم دعوة الإسلام، فلا يجوز قتالهم قبل إبلاغهم الدعوة، قبل أن تصلهم دعوة الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريدة في صحيح مسلم: إذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فادعوهم إلى بذل الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فلا يجوز قتالهم إلا بعد بلوغهم دعوة إلا بعد إبلاغهم دعوة الإسلام. إن كانوا قد بلغتهم دعوة الإسلام سابقا فإنه يستحب قبل القتال تجديد الدعوة، تجديد الدعوة لهم، لأجل أن تكون المعركة عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الخامس أن يكون هذا الكافر الذي تقاتله من أهل القتال، فلا يجوز قتال ولا قتل الصبيان والأطفال ولا النساء ولا الرهبان الذين اعتزلوا الناس في الصوامع وتفرغوا للعبادة. فهؤلاء ولا شيخا هرما كبيرا، هؤلاء جميعا ليسوا من أهل القتال، لا يجوز قتلهم. ما يفعله اليوم بعض الجماعات المنحرفة التي شوهت جمال الإسلام وجرت العار على سمعة المسلمين، هذه جماعات الإسلام بريء من أفعالها ومن صنيعها الذي تصنعه ومن شناعة ما ترتكبه من جرائم بحق الأطفال وبحق العزل الذين ليس لهم مشاركة في القتال. لكن لو أن امرأة شاركت في قتال المسلمين جاز قتالها وقتلها، لكن إن كانت هي امرأة لا تشارك في القتال فلا يجوز في هذه الحالة قتلها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العهد ويوصي الجيش ويقول: أغزوا في سبيل الله، أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، ثم يقول: ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا كبيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا أهم الضوابط في قتال الكافر. أما بالنسبة لجهاد الطلب فله ضوابط أيضا. جهاد الطلب هو الذي يقوم به المسلمون لنشر الدعوة وإيصال الإسلام إلى بلاد لم يدخلها الإسلام، وهذا عادة يكون في حال قوة الإسلام وقوة المسلمين. أما المسلمون إذا كانوا في حال ضعف كحال الأمة اليوم فإنها لا تؤمر بهذا الجهاد، لأنه لا يكون إلا عند القوة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قام به إلا لما صارت له دولة وشوكة، ثم بدأ بعد ذلك بقتال القبائل التي هي مشركة أو لم تؤمن ولم تدخل في الإسلام. أول شرط لجهاد الطلب أن يكون الجهاد فيه لإعلاء كلمة الله في الأرض، يعني أن يكون المجاهد مخلصا راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى، لأن الجهاد كما قلنا عبادة من العبادات، وقد قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الشرط الثاني القدرة على القتال، والقدرة كما تعلمون أصل في تكاليف الإسلام، فلا بد من هذا الشرط وإلا سقط الجهاد عن المسلم أو عن المسلمين كسائر الواجبات. فكل الواجبات تسقط بالعجز، كل الواجبات الشرعية. نضرب على ذلك مثالا الحج، الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا من لم يستطع يسقط عنه الجهاد ويسقط عنه الحج، بل من لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، لأنه يسقط عنه القيام بالعجز عنه. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا الله تبارك وتعالى حتى المسلمين على الإعداد للجهاد، إعداد القوة، وليست أي قوة. قد يقول قال المسلمين اليوم عندهم سلاح وعندهم رجال وعندهم جيوش، لكن هل هذه القوة تخيف أعداء الله عز وجل؟ هل هذه القوة التي يملكها اليوم المسلمون ترهب أعداء الله عز وجل؟ لا بد أن تكون القوة مخيفة ترهب أعداء الله، كما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا شرط مهم يغفل عنه كثير من الناس. فالقدرة على حرب أعداء الله ونشر الإسلام ودعوة الإسلام تكون مع وجود الاستطاعة على ذلك. الثالث ألا يترتب على جهاد الطلب مفسدة أعظم من المصلحة المتحققة، فإذا كانت هناك مفسدة أعظم من المصلحة ترك القتال وترك الجهاد في هذه الحالة. إذا غلب على أهل، إذا غلب الظن عند أهل الرأي وأهل الخبرة وأهل الحكمة أن ابتداء الدولة الفلانية أو الشعب الفلاني بالقتال والجهاد يتسبب بأضرار وخيمة على المسلمين، فإنه في هذه الحالة التي يخشى فيها على المسلمين من الشر أو الهلاك أو ما أشبه ذلك فإنه يترك ولا يبدأ به. بل يقول أهل العلم إذا حضر المسلمون ساحة القتال وتبين أن عدد الكفار أكثر من ضعفي عدد المسلمين فإنه في هذه الحالة لا يجب عليهم الصبر في القتال، بل يجوز لهم الانصراف. يقول ابن جزي المالكي وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى. وقال أبو المعالي الجويني الشافعي: لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك، أنه يجوز للمسلمين الانصراف إذا حضروا معركة علموا فيها أنهم سيقتلون لا محالة. قالوا: لماذا؟ لأن هذا الأمر فيه مضرة ولا مصلحة فيه، بل هو مما يفرح أعداء الله. النكاية بالمسلمين والنكاية بجيش المسلمين، التشفي بقتل المسلمين، هذا ليس فيه مصلحة للإسلام ولا فيه مصلحة للمسلمين، بل هو يعني كسر لقلوبهم وإضعاف لهممهم. ولهذا كان الانصراف والفرار في هذه الحالة جائزا. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما الشرط الرابع من شروط جهاد الطلب فهو وجود ولي الأمر، وجود الأمير الذي يكون القتال بأمره ومن ورائه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. إنما الإمام جنة يعني وقاية، فهو كالدرع الذي يستجن به من المضرة. إنما الإمام جنة، وقوله عليه الصلاة والسلام يقاتل من ورائه، دليل على أنه لا يكون إلا بأمره، أن الجهاد جهاد الطلب لا يكون إلا بأمره. قال الإمام أحمد رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر. ويقول الإمام الطحاوي في العقيدة المشهورة: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر المسلمين، برهم وفاجرهم، إلى أن تقوم الساعة. قال أبو محمد ابن قدامة في المغني: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، يلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويرون، يذكر صفات أهل السنة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وعلى هذا فتاوى أهل العلم وفتاوى علماء نجد وغيرهم. الخامس من شروط قتال الطلب أن يكون القتال كما ذكرنا تحت راية شرعية وقيادة تقوده بكتاب الله تعالى وسنة رسوله. فالجهاد لا يصح أن يكون تحت راية جاهلية ولا تحت راية عصبية ولا تحت راية عمية لا يعرف هدفها ولا يعرف مرادها، فلا بد أن تكون الراية واضحة ومعلومة للمقاتلين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. فهذا الشرط لا بد من الانتباه له، فلا يجوز للإنسان أن يقاتل تحت راية أمير مجهول، كما هو حال الجماعات اليوم خارجية. وأقرب مثال على ذلك الجماعة الأخيرة المسمى داعش، فإن أميرها مجهول الحال، مجهول السيرة، لا يعرفه أحد ولا أكاد يظهر، وهم ينقادون دون معرفة أميرهم ولا رايتهم ولا يعني الغرض من كرهم وفرهم وانسحابهم ودخولهم وقتلهم وغنمهم. كل هذا يجري دون معرفة للهدف ولا للغاية الشرعية المقصودة من ذلك، بل هي طاعة عمياء ومن خالفهم قتلوا. من خالفهم اعتبروه كافرا مرتدا مستحقا للقتل والتعزير والعياذ بالله تعالى. هناك ضوابط أخرى ذكرها أهل العلم تتعلق بالمجاهد نفسه، منها أن يكون خروجه لجهاد الطلب بإذن والديه إن كانوا أحياء، لابد أن يكون الجهاد عند الطلب بإذن الوالدين. فكلكم يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. أيضا يشترط للخروج إلى الجهاد جهاد الطلب أن يكون الرجل لا دين عليه، وإذا كان عليه دين وجب عليه أن يستأذن صاحب الدين، يجب أن يستأذن صاحب الدين. والأمر الثالث أن يترك عند أهله ما يقوتهم، وإلا لا يخرج إلى الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فيخرج إلى الجهاد ويترك أهله بلا قوت فهذا آثم، لأن جهاده في هذه الحالة جهاد فضيلة واستحباب. أما بالنسبة لمراحل تشريع الجهاد، فقد ذكر أهل العلم أن الجهاد مر بثلاث مراحل أو أربعة مراحل في الإسلام. المرحلة الأولى هي مرحلة الكف عن القتال والجهاد، وهي أطول المراحل، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وإلى أصول الإيمان وأركان الإسلام، ولم يؤمر بقتال، إنما كان يؤمر بجهاد الدعوة والصدع بالكلمة وتبليغ الناس دين الله عز وجل. قال سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال سبحانه وتعالى آمرا النبي، يقول سبحانه وتعالى آمرا نبيه بالعفو والصفح عن أذى المشركين: وإن تعفوا وتصفحوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال من غير أمر، وهي في قوله تعالى من سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير. هذه مرحلة الإذن. المرحلة الثالثة هي مرحلة الأمر بقتال من قاتلهم. من قاتلهم لهم الحق أن يقاتلوا. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أما المرحلة الرابعة فمرحلة قتال كل كافر يدعو إلى الكفر أو يمنع من الدعوة إلى الله عز وجل وإلى التوحيد حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. قال تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا كان الله تعالى أمر بقتال أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، فقتال المشركين من باب أولى، قتال المشركين من باب أولى. وهذه المرحلة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكوين الدولة في المدينة، ما قام بها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد قيام الدولة وتكوين الجيش وإعداد المسلمين العدة الإيمانية الروحانية، ثم بعد ذلك العدة الجسدية والعتادية أو عدة العتاد بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ها هذه المراحل يا إخوة ليس منها شيء منسوخ، بل هي مراحل تتنزل على أحوال المسلمين قوة وضعفا. فإن كان بالمسلمين ضعف فإنهم يكفون أيديهم، وإذا كان بالمسلمين قوة فلهم أن يقاتلوا الكفار والمشركين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا هذه المراحل ليس فيها شيء منسوخ، بل هي مراحل باقية تتنزل على واقع المسلمين بحسب أحوالهم وبحسب أوقاتهم من القوة والضعف. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.